بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، تكلم في الكلام الذي مضى عن أمرين مما جاءت بالشرائع في حفظها: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. تكلم على ما يتعلق بالدماء والأموال، وهنا ما يتعلق بالأعراض. ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، يعني هذا سبيل الفساد. وفي ذلك خراب العالم، انظر إلى بلدان الكفر كيف هم يعيشون، يتهارجون تهارج الحمر، أبناء الزنا في كل مكان، ولا يعرفون هذا من أبوه ومن هذا جده ومن. قال: كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، يعني في عظم الذنب مفسدة الزنا تلي مفسدة قتل النفس، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بها في سنته، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حذر من الكبائر ومنها قتل النفس. من يذكر دليلا جمع فيه الزنا مع القتل؟ النفس بالنفس غيره. ما سمعته. تقتل نعم، حديث ابن مسعود ذكر فيه الشرك وذكر فيه قتل الولد وذكر فيه الزنا، لكن قتل أيضا عموما. لا ما هو القرآن، الحديث. السبع الموبقات ما فيها الزنا هكذا. لا يحل دم امرئ مسلمين إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني وذكر فيه الزاني. طيب، قال الإمام أحمد كما تقدم، قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. بعض النصوص قد تتمنى أن تكون سجلت الفائدة حينما تذكر بعض مراتب المعاصي أو الكبائر، هذا من الفوائد الجميلة في ترتيب الكبائر. قال: وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. قال: فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه، يعني أنه هو الزنا فاحشة في نفسه، وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. طيب كيف أعرف أنهم ما مزوج هذه؟ وهل عند القرود زواج؟ قال: ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إذا تزوج أبوك امرأة أو جدك امرأة ثم طلقها أو مات عنها لا يجوز الزواج بها، فإذا فعل ذلك فإنه قد وقع في هذا المنكر العظيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعلق سبحانه: فلاح العبد على حفظ فرجه منه، أي من الزنا، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المتعدي لحدود الله، المنتهك لحرمات الله، من تعدى غير ما أحل الله. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك، يعني صبره وحبسه لنفسه على شهوته أيسر عليه من الوقوع في مثل هذا، يفوته الفلاح يوقع نفسه في العدوان على حدود الله وانتهاك حرمات الله في الخلوات ويقع في اللوم. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، هذا تفسيره للهلوع، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، بدأ بغض البصر، لأن إطلاق البصر من أعظم أسباب الوقوع في الفاحش في الفواحش. قال: بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المسارقة للنظر الحرام إذا وجد الإنسان فرصة والناس حوله، فهو كلما وجد فرصة وغفل عنه الناس سارق النظر إلى الحرام. الله عز وجل يعلم ذلك، الناس ما يعلمون وقد يكونوا بجوارك. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبداها من النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر. فإن الحوادث مبداها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. أنت الآن إذا أشعلت النار أول ما تبدأ بعود صغير تشتعل النار، ثم إذا بها تتوسع، فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، يعني أنت حارس أحرسها، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيره إذا أهمل حراسته. قال: فصل. وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج. اللحظات الذي هي إطلاق البصر، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. من أطلق بصره على النظر إلى النساء، أو النظر إلى صور النساء في الجوالات أو مواقع النت، أو أطلق بصره إلى الأمرد الحسن وكل ما يفتن الإنسان من الصور المحرمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. بعضهم يضعفه. الشيخ الألباني فيما نعلم أنه حسن وصحها، وأنا ذكر له علة شريك بن عبد الله النخعي، وفيه أبو ربيعة الإيادي واسمه عمر بن ربيعة والثقة بن معين. قال أبو حاتم: منكر الحديث، الحديث ضعيف الإسناد. قال: وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه. وهذا فيه إسحاق أو عبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطي، قال عنه الذهبي: واهن. الحديث عند الحاكم من حديث حذيفة. بالنسبة للمسند هنا المحقق يقول أنه لم يقف على سند الله في المسند، لم يقف عليه. قال: هذا معنى الحديث. ولا شك أن سهم يؤثر على الإنسان النظر إلى ما حرم الله، والأدلة تدل على ذلك، أن من أطلق بصره إلى ما حرم الله أثر ذلك في قلبه، تعرض الفتن على القلوب، وهذه من الفتن. وهذه النظرة إلى الحرام تورث في القلب نكتة سوداء، كما في حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. النظر إلى ما حرم الله معصية، وهذه المعصية تكون نكتة سوداء، فإذا تكررت زادت في القلب سوادا، فإذا تكررت وهكذا حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه تنطمس بصيرته. فلا يستهي الإنسان بالنظر إلى ما حرم الله. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، عند أحمد من حديث عبادة صححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء فيه أنه يضمن الجنة لمن فعل ذلك. وقال: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام، حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة. أين أنت يا وديع؟ أين تأخرت؟ أصلحك الله. فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد، ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وكما قيل: كل اللذاذات، طيب، تفنى اللذاذات ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار. يتلذذ بالحرام ساعة مقارفته، سواء كان نظرة أو أكلة أو غير ذلك، ثم بعده حسرات تتبعه، وألم في قلبه لأنه أغضب ربه، تبقى عواقب سوء في مغبتها. لا خير في لذة من بعدها، النار. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها، كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه، في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يسر مقلته أي النظر إلى الحرام، ولكنه يضر قلبه، يفتك بقلبه ويفسد قلبه. لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، لا يقدر عليه ولا يصبر عليه. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. يعني الذي يطلق بصره عن الحرام، ربما نظر نظرة محرمة، سواء كان في الأماكن التي فيها تبرج أو كان عبر هذه الوسائل الحديثة التي تعلمونها، فنظر، طيب، عذب نفسه شيء لا يقدر في الصبر عليه ولا يناله، عذاب. إذن عذب نفسه، فالحرام عذاب على النفس. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. قال ذات مرة بعض الناس لبعض المشايخ وهو في الحرم، قال: كيف أصنع نساء حتى في الطواف، ونساء في كذا ونساء كذا؟ قال: اجعلها كأنها رجل ولا تلتفت. وهذا من أعظم ما ما يسلم به القلب. اصرف بصرك، اصرف بصرك ولا تجد شيئا من المبالاة، وتذكر أثر الذنب في حرم الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة والتفكير في المعصية كيف بمن عصى، وهكذا في حج وعمرة كيف يرجع، كيف ولدت أمه وقد وقع في الفسق. فإذا تذكر مراقبة الله وأثر الذنب وأن هذا لا فائدة له منه، إنما هي لذة يؤزه الشيطان إليها وتعقبه حسرات وندامات وضيق وألم، ما الفائدة؟ لا تعلق قلبك بالحرام ولا تطلق بصرك إلى ما حرم الله فتضر نفسك. انظر ما أعظم هذا العلاج، حديث طلحة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، قال اصرف بصرك ما تتضرر بإذن الله، ما تتضرر ولا تجد في قلبك بفضل الله أثرا إذا فعلت ما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، اصرف بصرك. قال الإمام القيم رحمه الله: وهذا البيت يحتاج إلى شرح. أي بيت؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. قال: ومراد أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرتي على الكل التي لا تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته أي بصره فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل: يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيل. قال: ولي من أبيات: من لا السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. قال هنا في الحاشية: أنشد المؤلف في الروضة بيتين آخرين من قول الناظم، ولعله يعني نفسه: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. وأورد في الصواعق بيتا يرجح أنها من شعره على الروي نفسه، ليس منها البيتان المذكوران هنا، إلا أن البيت الثاني من بيتي الروضة يوجد ضمنها وقد وضع ضمنها وقد وضع فيه شبهات مكان اللحظات. عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وفي الصحيح المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به، جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته. كيف أبس به؟ يعني يأتي أنت الآن إذا أردت الدابة أو الجمل يهدأ ويسكن تأتي له طرح يدك إلى خلف الأذن والظهر وكذا حتى يسكن، انظر الشيطان. هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه وألجمه، فإذا سكن له زنقه وألجمه أو ألجمه. قال أبو هريرة: فأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا، لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله. يعني كم تجد الناس هكذا فمه مفتوح أو رأسه مائل، زانق الشيطان أو الجمل، وهو في المسجد كيف الذي في الأسواق والشوارع ومجالس الضياع والقاد سأل الله العافية. فإذا أراد أن يتحصن الإنسان فعليه بذكر الله. إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان، اكتبوا هذا الحديث حتى يتحرز الإنسان من عدوه الشيطان، حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في الصحيح المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يأبس الرجل بدابته. أبس همزة باء سين، فأبس به كما يأبس الرجل بدابته. فإذا سكن له زنقه أو ألجمه، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة فأنتم ترون ذلك، فأنتم ترون ذلك. أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله. وأما الملجوم ففاتح فاه، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. قال شيخنا مقبل رحمه الله هذا حديث حسن الرجال ورجال الصحيح، وأبو بكر الحنفي وعبد الكبير ابن عبد المجيد. هو رواية في حديث رقم 1444 1444 قال ابن القيم رحمه الله ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر، يعني ضرره عائد عليه هو الناظر الذي أطلق بصره. ولي من قصيدة يا راميا، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك لا يأتيك بالعطب، يعني الذي يبعث طرفه أي بصره ونظره إلى ما حرم الله يظن أنه يشفي بصره بما ينظر إليه، قال لو احبس رسولك احبس طرفك الذي أرسلته للفتنة على قلبك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب فيتبعها جرحا على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها، الجرح بعد جرح ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاض وبالبكى، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. وفي بعضها ذبيح ابن ذبيح، فالقلب منك ذبيح ابن ذبيح، ذبيح ابن ذبيح. وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، حبس اللحظات أي النظر إلى ما حرم الله أيسر من دوام الحسرات، حسرات ما تنقطع في القلب. قال حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. إلى هنا، سبحانك اللهم.